قد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب
وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب وأنلني
العفو. الساعة 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تطالب أوروبا بالتراجع عن خطواتها والالتزام بالاتفاق النووي بشكل فعال. الفصائل الفلسطينية تعلن تشكيل غرفة مشتركة لإدارة المناورات وتؤكد قدرتها على رفع الحصار. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول على وجه السرعة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن أوروبا هي شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في انتهاك الاتفاق النووي، معتبرا أنها أمام فرصة أخيرة للحفاظ عليه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزير ظريف أكد هذا الأمر خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وكان ذلك واضحا من خلال إحصائيات حجم التجارة بين إيران وأوروبا بعد الاتفاق، حيث ظهر مدى عدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم. وأشار سعيد خطيب زادة إلى أن إيران مستعدة للتراجع عن جميع الخطوات التي اتخذتها إثر خروج أمريكا من الاتفاق النووي. وحول قرار مجلس الشورى الإيراني حيال الاتفاق النووي، وصف ظريف طلب أدعياء الديمقراطية في الغرب منا عدم تنفيذه بأنه مسحة مرة، لأن مسؤوليتنا هي تنفيذ قوانين المجلس.
خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أوضح ظريف أن أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة شاركت في انتهاك الاتفاق النووي، وكان هذا واضحا في الإحصائيات. حجم التجارة بين إيران وأوروبا بعد الاتفاق يظهر مدى عدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم. إيران مستعدة للتراجع عن جميع الخطوات الخمس إذا التزمت الأطراف الأخرى به بشكل فعال.
موضوع برجام رو عرض میکنم.
أعلنت الفصائل الفلسطينية تشكيل غرفة مشتركة لإدارة مناورات خاصة في ذكرى العدوان على غزة عام 2008 تحت عنوان الركن الشديد، وهي الأولى من نوعها في إطار تطوير قدرات المقاومة لمواجهة الكيان المحتل. وأجمعت فصائل المقاومة وعددها 12 فصيلاً أن كافة أشكال المقاومة متاحة في القطاع لرفع الحصار وتطبيق كافة الاتفاقيات السابقة. وارتفعت وتيرة عمليات المقاومة في الفترة التي بلغ فيه العدوان الصهيوني حدوداً غير مقبولة من الوحشية والإرهاب والتعسف ضد الفلسطينيين. يذكر أن قطاع غزة يشهد منذ عدة أيام توتراً وقصفاً لعدة مواقع في القطاع من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد بالتصعيد. اعتبرت حركة حماس قرار الكيان الصهيوني بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح مضاد لفيروس كورونا أمراً مخالفاً للقانون الدولي والإنساني، خصوصاً اتفاقيات جنيف. عضو مكتب العلاقات الدولية بالحركة باسم نعيم أكد أن هذا القرار يعكس السياسة العنصرية للصهاينة تجاه الفلسطينيين، مبينا أن هذه الخطوة سلوك متوقع من الكيان بعد إقرار الكنيسة عام 2018 قانونا يدعم التمييز العنصري. وأشار القيادي بحركة حماس إلى مواد اتفاقية جنيف التي تلزم الاحتلال بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى. طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة لوجين الهذلول. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أن قرار الإدانة والسجن الصادر بحق الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة لوجين الهذلول المعتقلة تعسفيا بالفعل منذ عامين ونصف مقلق للغاية أيضا، مؤكدا ضرورة الإفراج عن الهذلول على وجه السرعة. وكانت محكمة سعودية أصدرت ظهر اليوم حكما بسجن الهذلول لمدة 5 سنوات و8 أشهر بزعم تنفيذها أجندة خارجية والتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد. صرح مصدر أمني عراقي أن رتلا تابعا للقوات الأمريكية تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد. وأوضح المصدر أن القافلة كانت تحمل معدات لوجستية خاصة بالجيش الأمريكي. وشهدت الأشهر الأخيرة أنشطة ضد الوحدات الأمريكية في المدن العراقية، خصوصا بعد إصرار واشنطن الإبقاء على عديد قواتها في البلاد رغم إصدار البرلمان قرارا يقضي بمغادرتها. وكانت عدة فصائل عراقية هددت بضرب قواعد الوحدات الأجنبية في حال رفضها الانسحاب من البلاد. أفاد مصدر مسؤول بمجلس القضاء الأعلى العراقي أن محكمة التحقيقات المختصة قطعت مراحل متقدمة في جمع الأدلة الخاصة بجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وأوضح المصدر أن المحكمة استمعت إلى شهادات الشهود من موظفي مطار بغداد ومنتسبي الأجهزة الأمنية وبعض الدبلوماسيين من الجانبين العراقي والإيراني. وأضاف أن اللجنة المشرفة على التحقيق أطلعت على مشاهد مصورة تثبت أن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين. عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ لتصاعد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين في السجون السرية التي تدار وتمول من قبل قوات الاحتلال الإماراتية في اليمن. وأكدت المنظمة في بيان لها أن استمرار الصمت الدولي إزاء تلك الانتهاكات يشجع العديد من أطراف الصراع في انتهاك حقوق الأبرياء، مشددة على وجوب التحرك الحقيقي والسريع لإنهاء ملف السجون السرية. وذكر السام أن اليمن يعاني منذ بداية العدوان من انتهاكات خطيرة مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد تحالف العدوان، تمثل بإنشاء عشرات السجون السرية وإخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وحتى أناس عاديين فيها. شرعت سلطات بنغلاديش بنقل مجاميع من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال رغم معارضة ناشطين حقوقيين لهذا الإجراء. ونقلت الحكومة مجاميع لهذه الأقلية المسلمة من مخيماتهم إلى أحد الموانئ تمهيدا لنقلهم إلى جزيرة تدعى باشان تشار. إلى ذلك قال العديد من الروهينجا إنهم تعرضوا للضرب والترهيب للموافقة على الانتقال، وتسعى داكا لنقل 100,000 منهم إلى الجزيرة ذاتها، فيما اعترضت مؤسسات حقوقية على هذه الخطوة معتبرة باشان تشار جزيرة معزولة. صادق الاتحاد الأوروبي على اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة لما بعد خروجها من التكتل الأوروبي، وتشمل صفقة البريكسيت حزمة اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، فضلا عن مجموعة من الإعلانات المشتركة بين الجانبين. وكانت لندن وبروكسل نشرتا بوقت سابق نص مشروع الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد البريكسيت الذي تم تنسيقه بينهما مؤخرا بعد مفاوضات طويلة وصعبة. أفادت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 81 مليون شخص، فيما ارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عنه لأكثر من 1,770,000. وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول في العالم من الجائحة أكثر من 19.5 مليون إصابة، تليها الهند بما يزيد عن 10,100,000. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تطالب أوروبا بالتراجع عن خطواتها والالتزام بالاتفاق النووي بشكل فعال. الفصائل الفلسطينية تعلن تشكيل غرفة مشتركة لإدارة المناورات وتؤكد قدرتها على رفع الحصار. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول على وجه السرعة. وشكراً على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنا يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رحمة الله عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 9:20 صباحا، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحا في تمام الساعة 8:15، وعصرا في نفس اليوم عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران. روح الله سيرة ومسيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم المغرب وتداعيات التطبيع. سوف نتوقف وإياكم حول زيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه مع الملك ورئيس الوزراء المغربي، خاصة وأن هذا المسؤول الصهيوني مصنف على أنه مجرم حرب. وبإمكانكم المساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018848. ونضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركات والمساهمات الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم مستمعين الأكارم 00989388874050. كما لابد لي أن أعزيكم مستمعين الأكارم، ونحن نعيش في هذه الأيام ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها، فعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم، رزقنا الله إن شاء الله في الدنيا زيارتها وفي الأخرى والدنيا الآخرة شفاعتها إن شاء الله. مستمعينا مستمعاتنا، ما جرى في الرباط من وصول أول طائرة رسمية للاحتلال الصهيوني وبشكل سافر وعلني واستقبالها من قبل الملك ورئيس الوزراء المغربي أثار غضب كل الشرفاء وأحرار العالم. فقد حطت طائرة مائير بن شبات في المغرب، حيث تم التوقيع لعدد كبير من الاتفاقيات التطبيعية بين الطرفين. هذا المسؤول الصهيوني هو مجرم حرب، وكان صاحب سياسة لهدم منازل المواطنين الفلسطينيين على رؤوس ساكنيها إبان العدوان الصهيوني على غزة، والتي أدت لاستشهاد الآلاف من الأبرياء. مائير بن شبات مجرم حرب صهيوني لمع اسمه من جديد في غضون تفشي التطبيع مع الأنظمة العربية الرسمية، وله حضور واضح في مد جسور التطبيع واستحصال مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية لصالح كيانه المحتل. المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع نشر تقريرا عن المجرم الذي ترأس وفد الاحتلال إلى المغرب، أكد من خلاله بأن المجرم بن شبات صاحب سجل أسود ضد الشعب الفلسطيني، وكان من الأجدر بالمغرب عدم السماح لمجرمي حرب بتدنيس أرضه. كما ويعد بن شبات من كبار قادة التيار الديني القومي، وغالبا ما يتم تكليفه بمهمات تتسم بالسرية البالغة، وينظر إلى بن شبات على أنه المكلف بجميع القضايا الخارجية السياسية والأمنية التي تتطلب السرية والكتمان، وهو شريك رئيسي في المناقشات عالية السر التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وكان له دور كبير في المفاوضات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول موافقة السعودية على مرور طائرات الخطوط الجوية الهندية عبر الأجواء السعودية في طريقها للكيان الصهيوني. وبالتالي فإن توقيع اتفاقيات مغربية صهيونية عبر هذا المجرم له دلالاته وله خطورته في هذا التوقيت. نعم مستمعينا الكرام، ونحن نحييكم في لقائنا هذا، حياكم الله أحبتي صدى المغرب العربي، المغرب وتداعيات التطبيع. كما أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر إذاعتنا إذاعة طهران وعبر تطبيق الواتساب تحديدا حول هذا اليوم، هو ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، أم وأبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، برواية نعيش هذا اليوم ذكرى استشهادها. شكرا جزيلا لكم أحبتي، وبارك الله بكم على هذا التواصل وتقديم التعازي وإرسال بطاقات التعزية عبر تطبيق الواتساب. أيضا مشاركة من الأخ الكريم أبو محمد مهدي في إطار حديثنا وهذا البرنامج، حيث يذكر أن الشعب في المغرب والأحرار في هذا البلد الذي ذاق مرارة الاستعمار الفرنسي وما فعل المستعمر في أبناء المغرب من قتل وسجون وتعذيب وتهجير وتغريب، ولكن عندما أراد الشعب المغربي التحرر من الاستعمار والظلم والاستبداد تحرك وقاوم الاستعمار الفرنسي وأخرجه من المغرب مهزوما صاغرا، والشعب عندما علم بخيانة الحاكم لقضايا الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية فلا بد أن تكون له ردة فعل تجاه هذا الحاكم الخائن. نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في المغرب وقع ملكها على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وقع دونا عن رغبة الشعب المغربي المسلم الذي كان وما يزال مع القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، وهذا الشعب ضد التطبيع، فقد خان محمد السادس قضية القدس الذي كان يدعي أنه من حماتها، والحقيقة والواقع أثبتت عكس ذلك. الشعوب باقية والحكام الخونة إلى زوال. تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج أخي، بارك الله بك ودمت بخير إن شاء الله. كما وافر التقدير للأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم، لا أرى أي من فعل المغرب بالتطبيع مع إسرائيل، بل ستجلب لها الكثير من المشاكل والتداعيات، وستتمكن أمريكا والغرب من وضع اليد على الصحراء الغربية والتي ستستغلها الأخيرة أشد الاستغلال في التجارب العلمية العملية والعسكرية، مما يجب أو يجلب الويلات للمنطقة بصور أشد مما سبق لها. أم علي شكرا جزيلا على تواصلك معنا، والشكر موصول لطه الظاهري من اليمن الذي يحيينا في هذا اللقاء، ونشكره نحن جزيل الشكر على تواصله الطيب مع إذاعة طهران. إذن مستمعينا مستمعاتنا، في إطار برنامجنا وفي لأخذ المزيد من المشاركات والمساهمات طبعا في هذا الإطار، نستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بالدكتورة سهام في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
السلام عليكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل
الله.
المشاركين والمستمعين.
بارك الله بك دكتورة، شكرا جزيلا لكم. كيف تعلقين على زيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه مع الملك ورئيس الوزراء المغربي، خاصة أن المسؤول حقيقة هو يعد ومصنف على أنه مجرم حرب؟
فيما يخص السؤال الأول المتعلق بزيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه بالملك المغربي وبرئيس حكومته، وأن يكون هناك شخص وهو مسؤول صهيوني ضمن الوفد مجرم حرب ارتكب في حق الفلسطينيين جرائم وانتهاكات كبيرة جدا. في الحقيقة هذا الموضوع يعني يلفت الانتباه إلى مسألة أن هذه الأنظمة العربية التي سارعت للتطبيع مع الكيان الصهيوني هي في الحقيقة لم تستفتي شعوبها ولم تسأل شعوبها، ومن الواضح أنها تبحث عن مصالحها الضيقة بعيدا عن مصلحة شعوبها أولا وعن مصلحة الشعب الفلسطيني ثانيا. وهذا يجرنا إلى القول بأن للأسف الشديد في هذا المسار التطبيعي الجنوني الذي نراه هناك إسقاطات سياسية واستراتيجية وتاريخية أيضا يتحمل وزرها هذه الأنظمة، لأنهم للأسف لم ينظروا إلى الكيان الصهيوني بحقيقته التي يعرفونها جيدا، وإنما طبعا نظروا وتوجهوا إلى مصالحهم السياسية الضيقة التي ربما لن تكون مصالح ناجحة ولا فيها فوائد إيجابية لهذه الأنظمة، خاصة وأننا بتنا نعرف تاريخيا هذا الكيان الصهيوني، وهناك تجارب تطبيعية سابقة لدول طبعت منذ كامب ديفيد واتفاق وادي عربة وحتى السلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو. كل هذه المرحلة من التطبيع ومن الاتفاقيات لم تعطي نتائج ولم يستفد منها الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية.
نعم. طيب دكتورة سهام، حقيقة ما هي خطورة التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني؟ ما هي تداعيات هذا الأمر على الوضع الفلسطيني وكذلك القضية الفلسطينية؟
طبعا فيما يخص الموضوع المتعلق بخطورة التطبيع وتداعياته على الوضع الفلسطيني، أعتقد أن خطورته تكمن في المحاولات الأمريكية الصهيونية للالتفاف على انتصارات محور المقاومة في المنطقة. نحن نعرف أن مسار التطبيع الجنوني الذي حصل هو أتى كرد فعل على فشل المشروع الصهيوني الأمريكي منذ تقريبا يعني 10 سنوات، يعني منذ بداية احتلال العراق، ثم بعد ذلك ثورات الربيع العربي ودخول داعش على الخط والمجموعات التكفيرية. كل هذا يدخل ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني للمنطقة ولتدمير المنطقة. عندما انتصر محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وكل فصائل المقاومة بالمنطقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، أصبح من الضروري أن يقع محاولة لتطويق هذا الانتصار بافتعال هذه المسارات التطبيعية مع أنظمة تحاول اليوم أن تستفيد من هذا التطبيع، ليس فقط على حساب شعوبها ولكن حتى على حساب دول المنطقة. وبالتالي الخطورة في اعتقادي أن هذا التطبيع سيحاول قدر الإمكان أن يفكك استراتيجية الردع وسياسة الردع التي أرستها قوى المقاومة في المنطقة، والتي هي الآن تحاصر الكيان الصهيوني وتحاصر حتى المصالح الأمريكية في المنطقة وتجعل منها في حالة قلق دائم وحالة إرباك دائم. وبالتالي هناك محاولة عن طريق التطبيع ربما لتشتيت أطراف محور المقاومة بإلهائه بجبهات مختلفة من المغرب العربي إلى شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط، كمحاولة نوعا ما لتشتيت الانتباه إلى حقيقة هذا الكيان الصهيوني وحقيقة داعمه الأمريكي ومشاريعهما في المنطقة.
نعم. طيب دكتورة، لماذا اعترف المغرب حقيقة بوجود علاقات سرية بينه وبين كيان الاحتلال؟ لماذا يبرر التطبيع على أنه لصالح القضية الفلسطينية؟
طبعا اعتراف المغرب اليوم بأنه كان بينه وبين الكيان الصهيوني علاقات سرية سابقة، وكان هناك مكتب اتصال فتح بعاصمة الكيان منذ 2002 ووقع إغلاقه بعد العدوان على غزة في 2008، ولكن أعيد افتتاحه الآن بعد على هامش الاتفاق التطبيع العلني. هذا الإعلان هو يأتي في سياق محاولة يعني اختراق عقول الناس وتهدئة الرأي العام المغربي وتبسيط القضية وتبسيط الأزمة ومحاولة إعطاء وتقديم مبررات للشعب المغربي الرافض في الحقيقة في أغلبه لهذا التطبيع العلني، بأن العلاقة مع الكيان الصهيوني هي علاقة قديمة وبأنها تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، وبأن استراتيجية الملك الحسن الثاني والد الملك الحالي منذ سبعينات القرن الماضي هي نفسها، وهي محاولة للمحافظة على نوع من التوازن السياسي وفتح المجال للحوار مع الكيان الصهيوني للعب دور الوساطة في حل بعض الأزمات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية. طبعا واقعيا هذا الموضوع ليس له أي أساس وليست حجة مقبولة، بدليل التجربة التاريخية أن المغرب ولا بأي مرة كان لها، أو على الأقل هنا نتحدث عن المغرب الرسمي، كان لها دور حقيقي ودور فاعل في حل قضية القدس أو مشروع الصهيوني لتهويد مدينة القدس أو حتى الاعتداءات والانتهاكات للمسجد الأقصى أو غيرها من المسائل أو الأحداث التي تحدث باستمرار ويوميا.
نعم. طيب أتمنى أن تبقي معي دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لأنتقل إلى هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم. لنا عودة إن شاء الله إليك دكتورة وما تبقى من حديث في إطار هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث المغرب وتداعيات التطبيع محورنا في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا في هذا اللقاء، وأنا أنتقل مرة أخرى وأعود إلى ضيفتي عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، حيث هي معنا من لبنان. ألف شكر وتحية لبقائها. دكتورة سهام، بالعودة إليك، ما هي نوعية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في هذه الزيارة، وهي لمصلحة من طبعا ستكون؟
بالنسبة للاتفاقيات التي وقع التوقيع عليها بين المغرب والكيان الصهيوني، طبعا تشمل هذه الاتفاقيات قطاعات خدماتية، الاتصال، تجارة، هي قطاعات اقتصادية، ثقافية، مثل يعني قطاع السياحة، النقل الجوي، الاستثمار، الصناعة، الاقتصاد. هناك أيضا اتفاقيات أخرى يجري الإعداد لها، ولكن إلى حد الآن لم يقع التحدث عنها علنا، واعتقد أنها تشمل أيضا اتفاقيات تنسيق أمني واتفاقيات للتدريب العسكري المشترك والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي الدفاع المغربية والدفاع الصهيونية. في الحقيقة ننظر إلى هذه الاتفاقيات الآن بمجرياتها التفصيلية أنها فعليا هي نابعة من انسجام كامل بين حكومة المغربية وبين الكيان الصهيوني أو حكومة الكيان. يعني لا أعتقد أن هناك مجال محظور أو هناك مجال مقصى من التعاون فيه. الآن بات للكيان الصهيوني إمكانية اختراق كل المجالات، كل القطاعات، كل المؤسسات، الدخول على كل الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل المغرب، وبالتالي طبعا للكيان الصهيوني وسائل، مؤسساته، أدواته التكنولوجية المتطورة التي يستطيع بها أن يخترق كل المؤسسات، وهذا للأسف مع الوقت لن يخدم مصلحة المغرب، بل بالعكس سيجعل منها دولة مستباحة أكثر للاختراق الصهيوني الاستخباراتي. المغرب أيضا يعني، وهذا طبعا أصبح علنا اليوم الحديث فيه، يفتح المجال أمام أبناء الجالية المغربية اليهود، يعني الذين هم موجودين الآن في الكيان الصهيوني. يعني هناك بعض الإحصائيات تقول بأن هناك أكثر من مليون مغربي داخل الكيان الصهيوني. الآن هناك إمكانية لكي يصبح لديهم الإمكانية للتنقل بشكل سلس أكثر وبحرية أكثر، وبالذهاب إلى المغرب، وربما الاستثمار وامتلاك الأراضي والبيوت فيها. أصبح هناك إمكانية، طبعا هناك اتفاقية النقل الجوي، بدأت الآن رحلات جوية مكوكية تقريبا شبه يومية بين الكيان وبين المغرب، كل هذا له علاقة بهذه الاتفاقيات المعلنة. طبعا تبقى بعض الاتفاقيات الغير معلنة، تحدثنا منذ قليل عن اتفاقيات ذات طابع أمني استخباراتي، هذه طبعا لا تذكر في الإعلام بشكل صريح، ولكن أيضا هي اتفاقيات ذات حساسية شديدة جدا، قد تشكل في المستقبل خطر أو تهديد خاصة لدول الجوار التي لا تزال تتمسك برفض التطبيع ولا تزال ترفض وتصد هذه السياسة وهذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يحاول أن يخترق كل دول المنطقة.
طيب دكتورة، في سؤالي الأخير لك دكتورة سهام، لماذا يزعم المغرب أن الاتفاقية جاءت لصالحه بخصوص استعادة الصحراء الغربية وما إلى ذلك من تخرصات ومقولات؟
فيما يخص السؤال المتعلق بزعم المغرب أن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني هي تخدم مصلحته لاسترجاع الصحراء الغربية، نحن نعرف أن الرئيس الأمريكي ترامب استخدم سياسة مقايضة للضغط على المغرب للإعلان الرسمي عن التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف أمريكي بأحقية السيادة المغربية في الصحراء الغربية، وبالتالي إسقاط كل القرارات الدولية التي لا تزال تحتضنها الأمم المتحدة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء وتحديدا لجبهة البوليزاريو. أعتقد أن هذه العملية، عملية إعلان أو اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، عندما يقوم بها رئيس يعني منتهي ولايته وهي منطقة متنازع عليها منذ سبعينات القرن الماضي، لا تزال محل إشكال ومحل أزمة كبيرة. طبعا هو قطع مع السياسة الحيادية التي كانت الإدارات الأمريكية السابقة تتمسك بها فيما يخص ملف الصحراء الغربية، والتي كانت تصر على عدم اتخاذ موقف واضح فيما يخص الصحراء. هناك عدة تعليقات اليوم تأتي من قوى دولية من هنا ومن هناك، وعلى رأسها مثلا روسيا التي تؤيد الجزائر في مسألة رفضها ل هذا الإعلان الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لأنها تؤيد قضية الصحراء وتعتبر أن قضية الصحراء هي قضية مبدأ، هي مسألة مبدأ، وهي مسألة تمس الأمن القومي الجزائري بالدرجة الأولى، وبالتالي هي لن تقبل بأن تعود المغرب بسياستها القديمة للدفع نحو إعادة إحياء لهذه الأزمة وربما الوصول بها إلى مناوشات عسكرية. أعتقد أن المسألة هي مسألة سياسية بحتة، عمليا فعليا على الأرض لن يتغير شيء. مشكلة الصحراء هي مشكلة كبيرة جدا، هناك قوى ودول وعلى رأسها الجزائر ترفض تماما أن تسيطر المغرب على الصحراء الغربية وعلى شعب الصحراء، وبالتالي الخطورة تكمن في أن هذا الموضوع قد يجر المنطقة من جديد إلى نزاع مسلح، هذا يهدد الحدود الغربية الجزائرية. طبعا الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي، ربما سيكون هذا دافع قد يجرها للتورط ولو شبه عسكريا في النزاع، وهذا سيكون له تداعيات سيئة جدا، ليس فقط على المغرب، ليس فقط على الصحراء الغربية، وليس فقط على الجزائر، ولكن على كل دول منطقة المغرب العربي. لا ننسى أن منطقة الصحراء لا تزال في منأى الآن عن وصول داعش إليها ووصول الجماعات المتطرفة الموجودة في وسط إفريقيا إليها، وهي الآن تترقب وتنتظر بفارغ الصبر اندلاع شرارة نزاع جديد في هذه المنطقة للتوغل واختراقها والدخول إليها. وبالتالي التهديد الإرهابي هو لن يمس قوى بعينها أو دولة بعينها، ولكن سيهدد كل منطقة المغرب العربي. الآن الآن الأمريكي يحرك عصا الإرهاب في وسط أفريقيا وغربها وعلى طول دول ساحل الصحراء، ومن ناحية أخرى هو يحرك هذه المياه الراكدة لتعكير الأجواء السياسية أكثر بين المغرب والجزائر وبين المغرب ودول الجوار التي لا تزال ترفض فكرة التطبيع. وهذا أمر مؤسف في الحقيقة، لأنه لن يخدم المغرب ولن يخدم مصلحة المغرب. وكل الادعاءات السياسية التي تربط الآن قضية الصحراء بمسألة التطبيع وإعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة سياسية بحتة ضيقة، ولكن عمليا لن يقع أي تغيير. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن الديمقراطي قد تتورط أكثر في هذا الملف. قد يقع هناك نوع من التجميد لهذا الملف، خاصة وأننا ننظر الآن إلى رئيس ربما ستواجهه مشاكل كثيرة في بداية تسلمه لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي سيترك لها ترامب ملفات معقدة وملفات مفتوحة في جبهات كثيرة. وبالتالي أعتقد أن حتى مطامح المغرب بتحصيل مصالح من وراء هذا الملف لم تكن محققة على الأرض.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك دكتورة. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، كما أنا أشكر جزيل الشكر الأخ بدر حسين من العراق الذي حاول الاتصال بنا ونحن حاولنا الاتصال به، لكن نظرا لإساءة الخطوط الهاتفية لم يكن بإمكاننا الاتصال به. شكرا جزيلا له على هذا التواصل الطيب مع إذاعة طهران الأخ بدر، بارك الله بك أخي. إذن في التالي مستمعينا ومستمعاتنا، هذه الاعترافات حقيقة التي تأتي من قبل المسؤولين الأمريكيين وكذلك المسؤولين في المغرب هي رغم ضآلتها إلا أنها توضح طبيعة المسارات التي تتحرك من خلالها عملية التطبيع وما يدور خلف الكواليس. الملفت أن المغرب يحاول تضليل الرأي العام الشعبي والعالمي من خلال الزعم أن هدف التطبيع هو خدمة القضية الفلسطينية، وهذا هو ديدن النظام العربي الرسمي منذ اتفاقيات كامب ديفيد وإلى وادي عربة، وهذه الاتفاقيات لم تؤدي سوى إلى المزيد من الانهيار الرسمي والاستقواء والاستهتار الصهيوني وإضعاف مطالب حقوق الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة، فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون. نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود. بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور. الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة؟ شو اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلبه لا عين. لو أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية، بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية، آملين أن نقدم لكم كل ما هو مفيد وممتع. تفضلوا بمتابعتنا. أيها الإخوة والأخوات، صدر عن مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية كتاب النهضة الحسينية وعلم الإمام، الذي هو عبارة عن رد علمي تفصيلي على بعض الشبهات المثارة حول علم الإمام الحسين عليه السلام بشهادته، وهو من تأليف المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الجولبايغاني، ترجمه إلى العربية الدكتور السيد خالد السيساوي والدكتور الشيخ نبيل اليعقوبي. وفي الحقيقة فإن البحث عن أهداف النهضة الحسينية المقدسة وارتباطها بعلم الإمام الحسين عليه السلام من الأبحاث المهمة والمعمقة في النهضة الحسينية، والتي وقع في بعض جزئياتها اختلاف ونقاش. لذلك نجد تعدد النظريات وتنوع الآراء منذ زمن بعيد وإلى يومنا هذا. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف هو وجه الجمع بين علم الإمام عليه السلام بشهادته من جانب، سواء كان علمه من سنخ العلوم الغيبية واللدنية أو كان من إخبارات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ومن جانب آخر بين تحركاته العسكرية ورسائله السياسية ومجموعة من الأهداف المخطط لها والمعلن عنها في بعض كلماته، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير الحاكم الظالم وما إلى ذلك. وعلى أثر ذلك تولدت نظريتان مهمتان. الأولى تذهب إلى أن الهدف الأساسي هو الشهادة وكل إصلاح يترتب عليها، والثانية تذهب إلى أن الهدف الأصلي هو إقامة الحكومة. وبين هاتين النظريتين توجد آراء أخرى قد يرقى بعضها إلى مستوى النظرية، تختلف في السعة والضيق أو في نوعية الدليل والبرهان أو في البيان والتفسير أو في مراحل النهضة ومحطاتها وتغير خطاباتها. وقد ألفت في هذا الصدد كتب عديدة وبحوث ومقالات متنوعة، من بينها كتاب شهيد جافيد أو الشهيد الخالد للشيخ صالح نجف آبادي، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط العلمية، حيث تبنى مجموعة من الآراء التي خالف بها المشهور والتي لها لوازم وتبعات علمية لا يمكن قبولها. فقد أبعد علم الإمام عليه السلام عن النزاع في هذه المسألة وبحثها بشكلها الطبيعي والظاهري، فأسس أساسا بنى عليه رؤيته حول فلسفة النهضة الحسينية وأسبابها، وحاول تأويل أو إضعاف النصوص والأدلة التي تخالف متبنياته. وعلى أثر هذا الطرح في كتاب شهيد جافيد الشهيد الخالد كانت هناك مجموعة من الردود والإشكالات على الرؤية والآراء المذكورة في هذا الكتاب. ومن أهم تلك الردود ما سطره يراع سماحة آية الله الشيخ لطف الله الصافي الجولبايغاني في كتاب تحت عنوان شهيد آجاه أو الشهيد العالم. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتاب النهضة الحسينية وعلم الإمام لآية الله الصافي الجولبايغاني. مستمعينا الكرام، وقد قامت مؤسسة وارث الأنبياء في العتبة الحسينية المقدسة بترجمة هذا الكتاب ونشره تحت عنوان النهضة الحسينية وعلم الإمام، وقد أشرف على ترجمته قسم الترجمة في هذه المؤسسة. يقول آية الله الصافي في مقدمة هذا الكتاب إن بيان أمثالنا وإن لامس ذروة الفصاحة والبلاغة إلا أنه سيبقى عاجزا في دلالته أمام النهضة المقدسة لسيد الشهداء عليه السلام، وقاصرا عن بيان نهضته الخالدة السرمدية، إذ لا شك أنها من الحوادث الفريدة من نوعها التي لم تكشف أسرارها وأهميتها ولم تخمد أشعة تجلياتها حتى بعد مرور 13 قرنا، فأنوارها كانت ولا زالت تتلألأ وتهدي البشرية إلى سبل الحرية وعزة النفس والفداء والجهاد في سبيل الله والعقيدة ومواجهة الباطل والشرك وعبادة الأوثان البشرية. ويمضي المؤلف إلى القول بشأن أهمية النهضة الحسينية إن الظفر بالمفاهيم العظيمة التي تتطلع إليها الإنسانية للوصول إلى مقاصدها وأهدافها الرفيعة في إيجاد مجتمع راق هو حكر على هذه النهضة المباركة، ولا يمكن وجدانها في ثورات أخرى. ويسلط المؤلف الضوء على هدفه من تأليف كتاب النهضة الحسينية وعلم الإمام في قوله: إننا لا نهدف من خلال هذا الكتاب إلا لبيان الحق والدفاع عن نهضة سيد الشهداء عليه السلام، ولا نرغب في استفزاز مشاعر الآخرين ولا تأنيب أو الحط من مكانة مؤلف كتاب الشهيد الخالد المحترم. لذا أنا أعتذر مسبقا إذا حدث أو فلت عنان قلمي بين ثنايا بعض المباحث، وألتمس من القراء المحترمين عدم نسيان عذري هذا أثناء مطالعتهم لهذا الكتاب، وإني لأرجح أن يعد كتابي هذا على أنه عبارة عن توضيحات حول مباحث كتاب الشهيد الخالد، وآمل من المؤلف المحترم أن يطالع توضيحاتي حول موضوعات كتاب الشهيد الخالد بإنصاف، راجيا أن ترتفع الهوة بين فكري وفكره حتى نتقارب شيئا فشيئا ونكون جميعنا إن شاء الله تعالى صفا واحدا لدفع الهجمات الخارجية الموجهة للتشيع والعالم الإسلامي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويؤكد المؤلف آية الله الصافي الجلبيجاني في كتابه النهضة الحسينية وعلم الإمام أن المصادر التاريخية المعتبرة دلت على أن الإمام عليه السلام كان مطلعا على أمر شهادته وعدم حصول الانتصار العسكري، كما كان عارفا بعدم توفر الشروط المناسبة لتأسيس الحكومة الإسلامية. وعليه يكون هدف الإمام من نهضته هو الإعلان عن بطلان حكومة يزيد وإحياء الدين وتصحيح الأخطاء والانحرافات الفكرية وإنقاذ نظام الحكم الإسلامي والوقوف في وجه الضربات الموجعة للدين من قبل حكومة يزيد. مستمعينا الكرام، برجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من المكتبة الإيرانية المعاصرة. نشكر لكم حسن متابعتكم وفي أمان الله.
أنت الذي علمتني حتى الذي للاعتلاء زورا نجا تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان أنت الذي علمتني.